بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فلاستقرار أسرة المسلمة لا بد من شروط وحقوق وواجبات لا بد أن تقام بين الزوجين حتى تقوم الأسرة على أساس صحيح. وهذه الحقوق المشتركة بين الزوجين لابد لكل زوج أن يدرك هذا الحق وأن يقيمه على نفسه أولا قبل أن يقيمه على زوجته. كما قلت، هي علاقة بين روحين أعلى وأسمى من علاقة بين جسدين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهي علاقة بين نفسين، والأنفس إن لم تتفق تنافرت. وفي الحديث: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فلا بد من الموافقة ولا بد من المشاكلة حتى تستقر هذه الأسرة. وهناك حقوق مشتركة، وأول هذه الحقوق التناصح والتذاكر في الله عز وجل. هذا هو الأصل الأصيل، أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على طاعة الله عز وجل، وأن الآمر وأن الحاكم وأن الناهي هو الله سبحانه وتعالى. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فلا بد أن يكون الحاكم في البيت المسلم أمر الله عز وجل. وهذا التناصر كما قلت يقوم على البيان والدليل والحج. وهنا كما قلت الأصل والقائم في البيت هو الرجل، لأن له القوام. ولذلك نرى أنه من الطريق أن الآن غالب الشباب الملتزم يقول: أنا عاوز طالبة علم، أريد طالبة علم. طبعا هو مش عارف يعني ايه طالبة علم. فطالبة علم يعني معناها انها درست الاصول والفروع وعندها علم. فالعلم اعظم واعلى قوام، فان لم يكن هو اعلم واعلى منها انقلبت القوام الكلية لهذه المرأة. ما له اي كلام، هو جاهل مسكين يقول: وقال ابو حنيفه وقال احمد وقال الثوري وقال فلان، والدليل قم قم اقعد يصبح بالنسبه لها دلدول في عرف العام. وكما راينا من شباب تزوجوا بطالبات علم، يعني ما استدامت العلاقه. يعني ما معنى طالبه علم؟ يعني انظروا الى بيت النبوه، كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة. كم منهن كن على علم؟ رغم ان ليس نبوة، والمفروض ان التسعة يكنهن علماء الارض والزمان. ما كان بينهن الا اثنان: عائشة رضي الله عنها وام سلمة. اما الباقيات نساء عاديات، امرأة. لأن وظيفة المرأة أعلى وأسمى من الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والعلم والفقه. العلم والفقه للرجال. يعني من قال إن المرأة تكون عالمة وفقيها؟ ولكن لو نظرنا لعلماء الإسلام، كم من علماء الإسلام من النساء؟ قلة، ندرة يسيرة جدا. تميزنا و رفع الله شأنهن وقدرهن، ولكن كن تحت علماء أفاضل أجلاء كانوا في المنزلة أعلى منهن بكثير. لو نظرنا مثلا على سبيل المثال من أعلم النساء بعد نساء الصحابة، معاذة العدوية كانت عالمة الزمان، ولكنها كانت تحت رجل من أعلم أهل الأرض ومن أعبده، صلة ابن أشي. فهنا القوامة قريبة، لأن هذا هو العالم وهذا هو الفذ وهذا هو أعلى الناس.
فلذلك صلة ابن أشيم استطاع أن يضبط الزمام بيده القوامة. لكن يجي هذا المسكين ويقول لك أنا بدور على طالبة علم. طب يا عم فلانة دي طيبة أسرتها كويس، يقول لك لا أنا ببحث على طالبة علم. طب وإنت إيه عندك من العلم؟ فأذكر قصة وقعت لنا في أول الطلب. كنا طلبة في الجامعة، وبفضل كنت أنا متزوج الحمد لله رب العالمين. فظهرت أخت، هذه الأخت كانت تقارع الفحول، هي حفظت أو استظهرت كتاب معارج القبول وكتاب مجموع فتاوى ابن تيمية، والفتاوى الصغرى ليس الكبير، واستطاعت أنها تجمع بعض المعلومات وكانت تناطح الكبار حتى شاع أمرها اللي عاوز يتزوجها تعمل له امتحان واختبار. فإيجي الأخ من دول يا ولدي يسهر طول الليل وعمال يحفظ ويقرأ، وتيجي الصبح تقول له تعالى وتعمل له مجموعة من الإخوة والأخوات وتعمل له مناظرة وتقرعه من أول جولة، تروح من الزلع على رأسه. فالأمر طبعا يعني عاوز أوصل لهذه الأخت، طبعا شاع وزاع صيتها بدرجة عجيبة. طبعا وقعت في آخر الأمر مع شخص كان من التكفير والهجر، وتزوجت 17 رجلا. يعني في اليمن، سافرت عندنا اليمن تزوجت بقرابة 7 في اليمن، ثم عادت إلى مصر وتزوجت بمجموعة، ثم سافرت الآن في المغرب، وأظنها برضو يعني العدد الذي بلغني عن بعض الذين كانوا معنا وصلت إلى 17 رجل. لأن المرأة إذا كان لها القوامة مش اللي تحتها ده ما ينفعش، هي عاوزة واحد أعلى منها رأس براس أو دون ما يصلح. ولذلك نرى يعني كما قلت لكم هيجي هذا المسكين بقى اللي هو بيدور على طالبة علم هذا، وطبعا هيقول لها الأمر الله قال الله كذا والرسول كذا، تقول له لا ده في الحديث الفلاني كذا والآية معناها كذا. طب يا أختي في الله قال الشافعي في، تقول له لا ده أبو حنيفة قال كذا. وطبعا هنا قوامة مشتركة، فإذا ضاع وذهب البيت. أذكر قصة لأحد الأفاضل إن برضو كان مصمم على طالبة علم، يا ابني ابعد عن هذا الطريق، قال لي أنا عاوز طالبة. المهم يعني سمعت إن في واحدة عندها علم، فذهب إليها فقارعته فعاد منكس الرأس. قلت له ها؟ قال أريد امرأة لا تقرأ ولا تكتب، عاوز واحدة جاهلة، هو ده الحل. فلذلك يا أخواننا لابد الإنسان يراعي في امرأته أن تكون القوام من جميع الصور، يعني يكون فعلا رجل وهي امرأة، كما قال عز وجل هذا ليس مهانة للمرأة أبدا، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذا لابد يكون في العلم في كل شيء في قوامة، تستطيع المرأة أن تعظم هذا الشخص ترى فيه معنى الرجولة، إن تكلم سمعت، لا إن تكلم قارعته ونازلته. يقول لها فوق، تقول له لا تحت، وتحت رغما عنا. فلذلك يا أخوانا لابد إن إحنا ننظر إلى قضية القوامة بحيث أن يكون التناصح بين الزوجين قائم على أمر الله عز وجل مع وجود في حزبان قوامة الرجل. ولما يحصل خلاف بين اثنين وما وصلوا إلى حل، لابد أن يرجع أحدهما للآخر، لأن لو أصر على الخلاف هدم البيت، إذ لابد من مرجعية يرجع إليه حتى ولو كانت المرأة محقة. ولذلك رحم الله رجلا ترك المراء أو الجدال وإن كان محقا. المرأة وصلت مع الزوج إلى حرسد باب مزدود، يقول لها فوق، تقول له تحت، هو تحت هي فوق. فهنا لما تكون، عندما تكون القوامة للرجل، تضطر المرأة من أجل أن تسير الأمور أنها تنزل، يبقى تغض الطرف. عند ذلك إذا ظهر الدليل بعد فورة الرجل، أن بعض الرجال يا أخوانا بيكون عنده حمية حتى لو كان الصواب مع المرأة، يعني لو أن الصواب مع المرأة والخطأ معه لا يرضى أن ينزل لها، بل ممكن توصله إلى حد الجنون والعياذ بالله والخروج عن الشرع. وذلك في الحديث: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني ممكن تخيلوا مثلا أحزم الرجال وأقوى الرجال مهما كان فيه من صلابة وصلابة وقوة لا يقرعه ولا ينزل إلا المرأة. فإذن هي المرأة فيها قوة، يعني ليست ضعيفة كما يتصور البعض، أقوى شيء المرأة. يعني ممكن بابتسامة، ممكن بكلمة طيبة تأثر هذا القلب وهذا الشخص الذي قد يكون من أصعب الناس نزولا. فحينما تقارعه المرأة بأمور شرعية ربما تجعله يعني يرفض الشرع. فذلك لابد من إيه؟ من نزول ورجوع القوامة إلى الرجل، إلا إذا كان هناك أمر مخالف للشرع فلابد من مرجعيات أصول بالنسبة للرجل والمرأة اللي هما العلماء، يعني يرجعوا في هذا الأخوان إلى العالم الفلاني أو العالم الفلاني حتى يصل الأمر إلى الصواب. لابد من التناصح، والتناصح في الله عز وجل والتذكير بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الرحلة الطويلة بين الزوجين فيها عثرات وفيها أخطاء، وأعلم الناس بالرجل امرأته وأعلم الناس بالمرأة زوجها، لأنه هو طبعا الإنسان قد يتجمل خارج البيت، أما بين أهله وذويه قد لا يتجمل ويظهر ما فيه من خلل. فهنا لابد من التقويم من المرأة للرجل إن رأت به خللا اتق الله، ومن الرجل للمرأة إن رأى بها خلل أن يقول لها اتق الله. ولذلك يا أخوانا لو لما حينما تبنى البيوت على شرع الله عز وجل وعلى ضابط من الدين، ترى هذا البيت يكون أفضل وأعلى أسرة في المجتمع. يعني مثلا المرأة الصالحة لابد يكون في يعني اتفاق ووفاق من أول مصروف البيت إلى أعلى شيء، كل المشاكل والأمور الخاصة والعامة لابد أن يكون فيها تفاهم. تجي المرأة مثلا الرجل راتبه مثلا 500 جنيه، وتعرف هي القيمة، طب احنا مطلوب كذا وكذا مصاريف أولاد وإيه وإيه وإيه، تضع فاتورة قد ترتفع بسعرها عن الراتب أضعاف مضاعف. طب من أين؟ هو المسؤول، نعم هو المسؤول، ولكن لابد من النزول والاتفاق والوفاق. فإن المرأة في العصر الأول كان إذا خرج زوجها في طلب المعاش تقف له خلف الباب وهو خارج وتقول له يا فلان اتق الله فينا، اوعى تمد عينك للحرام، اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع والعري ولا نصبر على النار. لما يجي المسكين ده عمله فاتورة بألفين جنيه وهو مرتبه 500 وهيستلم هيعمل ايه؟ لابد ان يسقط مهما كان قدره، لأن طبعا المرأة لما بتزن، طبعا مش كل النساء، أنا بقول المرأة التي غير صالحة لما بتزن على الرجل لابد أن تسقطه وتوشوش دماغه. ممكن رايح أنت جبت الطلبات ولا لا، رايح جاي رايح جاي، طبعا لازم يتصرف فيضطر إلى أن يسقط وربما يقع في الحرام والعياذ بالله. إذ لابد من التناصح والتذاكر في الله عز وجل، وأن تعلم المرأة أن الصبر على طاعة الله عز وجل أعظم وأجل من القيام بالمعصية، أو أن تكون هي وزوجها قائمة على المعصية. كذلك الرجل إن رأى من زوجته تقصير في طاعة الله عز وجل يعينه، وكذلك المرأة إن رأت من زوجها تقصير تعينه. تزوج رياح القيسي، تزوج بامرأة صالحة من بيت خير وصلاح، فلما كان في الليلة الأولى في ليلة العرس فأراد أن ينام فقامت تصلي، فجذبه وله حق في هذا، وجاء منها وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته. فلما كان الصباح قامت إلى عجين وخبيز وطبيخ، فقال لها رياح هذا القيسي؟ ما بالك تخبزين وتعجنين وتفعلين؟ سأشتري لك خادمة. فقال سبحان الله: إني تزوجت رياح العابد العالم، ما تزوجت جبارا، ما تزوجت جبارا. فجاء بعد ذلك في الليل فكان يعني يتغافل، فتقيمه عند منتصف الليل في ساعات ثابتة: قم للصلاة، وتجذبه. فلما تراه مثقلا بالنوم تقول: يا ويلتا، من غرني بك يا رياح؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله. هو ذا البيت المسلم الذي يقوم على التعاون على البر والتقوى. رحم الله رجلا قام من الليل، بس بقى مش يجي بعد العشاء ويفضل يقومها لغاية الفجر ولا هنقوم الليل؟ لا طبعا، لابد يكون في اتزان وضوابط، وخاصة مع المرأة، لأن المرأة في الطاعات في رخص في التكليف ليست كالرجل، وهذا من نعم الله على المرأة. فرحم الله رجلا قام من الليل فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم أيقظ أهله يعني يلحقوا مع الصلاة، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذن هذه العلاقة السامية التي تقوم على البر وعلى التقوى. أيضا الأمر الثاني من الحقوق المشتركة هو غض الطرف عن الهفوات والأخطاء. يعني بعض الأزواج بيحاسب امرأته حساب الشريك الشحيح لشريكه، يحاسبها على كل شيء. والأصل في الحياة الزوجية هو غض الطرف عن أشياء حتى ولو كانت أوابد، يدرج مع المرأة درجات درجات حتى يصل إلى المطلوب، لكن بمجرد تتبع العثرات والهفوات سيهدم البيت. فلذلك يعني وكذلك المرأة تغض الطرف عن هفوات الرجل إلى أن تصل معه إلى بر الأمان في الوصول إلى علاج. وغالبا العادات قد تغلب على الشرع، يعني بعض الناس عنده عادات سيئة، وقد يكون من أفضل الناس ومن أشد الناس التزاما، ولكن لا يستطيع أن يغير هذه العادات. وسبحان الله، ربما لا تغيرها له إلا امرأته بالتعود والمتابعة. وربما في بعض النساء عادات لا تستطيع المرأة أن تغيرها لأنها ألفتها، فلا يغيرها إلا الرجل. لكن لو وقع التغيير بمصادمة بين الزوجين لا يستقيم الأمر ولن يكون هذا. فلذلك لابد من الأصل غض الطرف حتى ولو كان هناك خطأ فاحش عظيم. أيضا من الأمور المهمة جدا وهي المشاركة الوجدانية في الأفراح والأتراح. يعني بعض الناس من المتزوجين يكون كجلمود صخر حطه السيل من عليه، قلب حجر، ما عنده مشاعر. يعني يرى المرأة تتقلب ما بين أفراح وأحزان، ما بين مسار وما بين أمور، ولا يبادل هذا الشعور. وكذلك بعض النساء كذلك. فالأصل أن يكون بين الزوجين إحاسيس وشعور، قلبين اتفقا واجتمعا، أن يكون مع امرأتي في كل حلو وفي كل مر، وكذلك المرأة تشعر بزوجها في كل حلو وفي كل مر. كما في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، قالت إحدى النساء يعني: زوجي عيايا غيايا طباقا، من ضمن ما قالت: لا يولج الكف ليعلم البث. يعني بتبقى حزينة وفيها من الآلام والجراح، فلا يضع يده عليها ليسكن هذا الفؤاد الذي به حرق من غلظ قلبي وشدته. لكن الرجل المسلم الفطن الذكي هو الذي يدخل على أهله دائما السرور، ونفس القضية بالنسبة للمرأة. يعني بعض النساء ترى الزوج مهموم تزيده هموم على الهموم وتزيده بلاء على البلاء حتى يتحول إنه ذهب للبيت كأنه ذهب لمعتقل. لننظر لخديجة رضي الله عنها لما نزل إليها النبي صلى الله عليه وسلم مهموم، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه السلام كان يتحنث ويتعبد الليالي ذوات العدد، فيفقد خديجة حظها منه. واحد كل فترة يقعد 10 أيام في الجبل وينزل من الجبل يقعد عندها يومين ثلاث، إذا هنا في حظ مفقود ولا لا؟ في حظ مفقود. والمرأة دائما تحب ملاصقة الزوج حتى ولو كان نكد، لأن بعض النساء ما تعرف عاوزة لا تفارقه حتى ولو شيء رزل تحب الرجل أن يكون بجواره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب الليالي ذوات العدد، ممكن أسبوع 10 أيام أكثر أقل، فينزل ليتزود لمثله، يقول لها اعملي لي شوية الأكل وشوية المية وشوية. فنزل يوما يرجف فؤاده في حالة شديدة جدا، حالة صعبة. لو أن هذه امرأة من نساء هذه الأيام، انت اللي غصبك على همي دي ما تقعد في البيت، اقعد في البيت ويطلع لك العفاريت ويطلع لك مشاعر الودك الجبل. فكان من الممكن أن تقلب عليه رأس المجن رضي الله عنها وأرضاها، ولكن صانها الله عن ذلك فكانت خيرة النساء. فلما رأت منه ما رأت قالت والله لا يخزيك الله أبدا. شوف المرأة رغم أن حظها مهضوم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الكل وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. وبقت هي جابت البطاطين والحفاء وبدأت تدفن النبي صلى الله عليه وسلم وتضمه إليه حتى سكن فؤاده. هذه المرأة. ولذلك إخوانا يعني دائما الإحسان بين الزوجين لا ينسى أبدا أبدا. كلما أحسن الزوج أو أحسنت المرأة هذا يورث في القلب محبة لا تنتهي ولا تنقطع أبدا. فضمته إليه حتى سكن فؤاده، وبعد ذلك لبست ثيابها وأسرعت إلى ابن خالتها ورقة بن نوفل عاوز أشوف حل له. وبعدين كلمته بما رأت فقالها أريد أن أسمع منه، فذهبت وأتت به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجلسته مع ورقة، والقصة معروفة. إذن هذه الصفات في المرأة أو في الرجل تضع في القلوب محبة وود لا تنقطع. ولذلك خديجة رضي الله عنها ماتت، هل نسي النبي صلى الله عليه وسلم ودها؟ والله ما نسيه قط. تزوج بتسع نسوة كنا تحته، وما جلس مجلسا ولا وقف موقفا إلا وخديجة في قلبه، حتى تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة قط غيرتي من عائشة من خديجة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يطنب في الثناء عليها في وجود عائشة وغير عائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها من شدة غيرتها قالت يا رسول الله ما لك من عجوز شمطاء حمراء الشدقين، يعني من غير أسنان هاتم عجوز حمراء الشدقين، ماتت في غابر الدهر، أبدلك الله عز وجل خيرا منها. ده موقف مجمل، لو الثانية ماتت وراحت خلاص كان ممكن، طبعا انت الكل في الكل وانت ست الكل، ابدا ابدا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما ابدلني الله بخير منها. شوف الانصاف والموقف امام من؟ امام بنت يعني فوق العشر سنوات بقليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يدللها، لكن لما يأتي الحق والمصادمة مع الحق لابد أن يعود الحق إلى نصابه. لا والله ما أبدلني له بخير منها. ثم عدد بعض محاسن خديجة رضي الله عنها. بل الأعجب منها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في بيت عائشة رضي الله عنها جالس، فيطرق الباب، الباب يخبط، النبي صلى الله عليه وسلم يفزع ويقول: اللهم هاله، اللهم هاله. هال من؟ أخت خديجة رضي الله عنها. وكان يعرف طرقة يدها على الباب لأنها تشبه طرقة يد خديجة على الباب. إذن الأصل في المعاشرة بين الزوجين الود، الحب، الإحسان، نسيان الهفوات، وعدم التمسك بأوابد الأمور وغض الطرف. ولذلك يا أخوانا، من القصص الطريفة التي أذكرها، وهي أن المغيرة بن شعبة كان رجلا فوق الخمسين وكان مزواج، يعني بيتزوج كثير، قيل تزوج بثلاثمائة امرأة، بس مش كلهم مع بعض طبعا. فكان مزواج، فبلغه أن امرأة من أجمل نساء العرب، فاطنة ذكية، ولكنها يعني يتقدم لها الرجال كثير وترفض، لها شروط معينة. فقال: أذهب وأنظر. يعني إيه الشروط بتاعها؟ يمكن عسى أنه تقع من نصيبي. فذهب المغيرة فإذا بشاب مليح، ولد كده فوق العشرين، يعني طبعا مورد، وده رجل كبير عجوز مشفر. فقال: سقط، أرجع؟ يعني يرجع بقى بدل أن يقع في خزي. فقال: والله لا أخوضن المعركة، كما أنا أواصل يمكن أنجح. فجلس مع هذا الشاب وبدأ إيه ينكشه، كيف حالك وكيف أمرك واواوا، حتى علم أن هذا الشاب شحيح جدا، يعني بخيل خالص، بيعد بالنكلة زي ما بيقولوا. فالمهم انتظر، والمرأة أزدلت الستر وقالت: كل واحد يقول اللي عنده. فتكلم المغيرة أسرع بالكلام، قال: والله أما أنا في من الصفات كذا وكذا، إلا أني أتغافل عما في البيت، فأضع المال الأصفر والأبيض، الذهب والفضة، ولا أدري كم ذهب ولا كم جاء. فالولد طبعا افتكر إن دي خيابة، واحد مش عارف يحط 10 20 50 100. قال: أما أنا فلا، والله إني لأعد الدرهم والدينار وأحصيه، ولا يغيب عني منه شيء، بل إني أضع الحبات من الشعير. شوف المصيبة هنا بقى، من الشعير، فأعود وأعدها كم نقص بالحبة. فقالت المرأة: وما لي لهذا الشاب الذي يضيق عيشي وينكله، قد رضيت بهذا العجوز، هذا الكهف. ثم تزوجته. فلذلك المرأة لها طباع معينة، طبعا لا يمد لها الحبل على الغارب، ولا يضيق أيضا تضييق كما يقولنا الرجل الشحيح لشريكه الشحيح. أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين حفظ السر، وهذه من أعظم المسائل الدقيقة بين الزوجين، لأن بعض الرجال قد يشيع ما بينه وبين أهله، وبعض النساء قد يهتكن أستار أزواجهن، وهذا لا يجوز، بل لابد من حفظ هذه الأسرار وهذه المسائل العظيمة التي بين الزوجين. ولذلك المولى عز وجل قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلذلك لابد للرجل أن يحفظ عشرته مع زوجته، وكذلك المرأة تحفظ العشرة مع الزوج. فحسن حفظ العشرة من تمام المروء، فلا يذكر زوجته إلا بخير، حتى ولو رأى منها ما رأى من ضر وشر، وكذلك المرأة. ولذلك صلى الله عليه وسلم عاب على أصول النساء، الغالب على النساء كفران العشير، وهذه أعظم مصيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة أو قلنا بعض النساء: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفر. فقيل: أكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ودي أعظم آفة بين الزوجين، وقد تقع من الرجل ومن المرأة، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أحسن إليها الدهر أي الزوج ثم رأت منه شيئا تقول: ما رأيت منك خيرا قط. أحفظ الآن أنا قصة رجل موظف، موظف يعني بسيط متوسط، وزوجته أيضا موظفة، وراتبه ضعف بل أزيد من ضعف مرتب الزوجة، فأقع بينهما خلاف كما يقع بين الأزواج. فالمهم بحثت عني بتشتكي إلى أن وصلت إلي، فمن ضمن مقالها قالت: فعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا اللي بصرف عليه وعلى أولادي. أنا يعني شعري قف، فقلت: أظن ما فعل من مساوئ قد يقل وينقص عن هذه المسألة، لأن هذا هتك عرض. فقلت لها: كم راتبك؟ يعني بالضبط بالنص فوق 200 تقريبا بقليل. وهو قالت: ما يساوي حوالي 600 جنيه، يعني راتبه يساوي كم تقريبا؟ ثلث. فقلت له: أبي الله عليك، رجل راتبه 600 جنيه وأنت تعدل الثلث، وأنت التي تنفقين عليه، ليس هذا من البر، وليس هذا من الإنصاف، وليس هذا من العدل. الشاهد في هذا أنها قالت: من غضبي. إذن ليس كل من يغضب يهتك الأستار ويمزق العلاقات. أسمى علاقة وأعلى علاقة الزوج والزوجة، وقال عز وجل: وإن يتفرق، ركزوا معي، وإن يتفرق، يعني لو حصل انفصال، حتى يغني الله كلا من ساعته، الرجل والمرأة. يعني أعرف امرأة كانت متزوجة برجل كان يسومها سوء العذاب، يعني علاقة من أسوأ العلاقات، حتى آل الأمر إلى الطلاق، ربما كان لا يترك لها الطعام ولا يعطيها المال، وضيق عليها تضييق شديد، إلى أن جعل الله لها فرجا ومخرجا، فمن الله عليها بزوج صالح ثري غني أغناها دنيا وآخرة. فلذلك يا أخوانا لابد نحن نعرف أن الإنسان لابد أن يصون العهد ويكتم السر، ولا يفشي أحدهما سر الآخر. أيضا من الحقوق المشتركة المبيت في الفراش والإعفاف للطرفين، يعني لا يجوز للرجل أن يبيت خارج فراش امرأته، ولا المرأة أن تبيت خارج فراش زوجها، حتى ولو ما في أي علاقة. من الأصول المبيت في الفراش، هذا أصل، وأن يتعود الأبناء على هذا. يعني بعض الأسر لما يجي الولد 10 سنين يبقى إيه؟ الراجل له أوضة والمرأة لها إيه؟ أوضة. في شرع من هذا؟ ولذلك يا إخواننا أخطر مرحلة في الزواج مرحلة منتصف العمر، بعد ما يبقى فيه بقى عيال وبتاع وإيه، وده الرجل ينشغل في جانب والمرأة في جانب. هنا إن لم ترتبط هذه العلاقة بين الزوجين سيهدم البيت، لابد يكون فيه فطنة من الزوج والزوجة، لأن الزوج له حقوق ومستمرة حتى ولو كان قطعة من اللاح، ده زوج حقه أولى وأعلى وأضبط من الولد والبنت، من الأب والأم له حقوق، وكذلك المرأة لها حقوق. فلا بد من الإعفاف بالنسبة للزوجين، الرجل يعف امرأته ولا يهجر لها الفراش أبدا، يحرم هذا إلا على سبيل التأديب بشروط، وكذلك المرأة، أيما امرأة باتت في غير فراش زوجها بات يلعنها الذي في السماء، ويوم امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبت لعنها الملائكة أو الذي في السماء أيضا. ولا يحل لامرأة أن يناديها أو يدعوها زوجها وهي على قطب، أي على تنور بتخبز، إلا وأجابت. إذن هذه الأمور وهذه الحقوق لابد أن تكون أصول. طبعا يعني بيبقى في خلل مع وجود الفتن التي كقطع الليل المظلم، لا أقول للرجال فقط بل للرجال والنساء. أصبح الآن في تمييز، يعني لما بننظر لرجال التلفاز ونساء التلفاز والمجلات والجرائد بيبقى الرجال بتوعنا بيبقوا شوف غفر ما ينفعوش، والمرأة لازم تنظر، والرجل لابد أن ينظر. إذن لابد يا أخوان أن يكون في إعفاف للطرفين مع ما ذكرنا. الأمر المهم جدا والأخير إن شاء الله وهو التزيين، أن يتزين الرجل لامرأة وأن تتزين المرأة لزوجها، وأن تكون المرأة في أطيب وأعلى وأغلى حالة، وكذلك الرجل. بعض النساء لما برضو توصل لمنتصف العمر تقول احنا كبرنا خلاص، رغم انك قد يكون سنها 35 سنة ولا 40 سنة، تقول خلاص عجزنا على الكلام ده خلاص. طيب وصاحبنا الغلبان ده يروح فين؟ ما هي المرأة يعني هي زينة وواحة الرجل، إن لم يجدها على حالة من الرغب ربما وقع في غيرها أو لغيرها. وطبعا النفوس جوالة وضعيفة، لا أقول كل الناس على درجة من التقوى والالتزام. يمكن بنسمع وهذا مما يفطر القلب والفؤاد كثير، وكلمة كثير أنا بقولها وأنا موقف، من الملتزمين من ينظر إلى الحرام وربما يهم بالحرام والعياذ بالله. وملتزمين، إيه العلة؟ إيه العلة؟ في خلل موجود. يعني امرأة مرة اشتكت لي من زوجها في خلل، قلت لها منك أنت الأصل، غاضبة. لابد المرأة يعني تستطيع أن تجذب هذا الرجل بقليل بقليل من الأمور التي خاصة بالنساء. ولذلك كان ابن عباس يقول عن نفسي مثلا إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي. إذن المرأة لابد أنها تتزين، وليس هذا بعيب. وذلك لما يا إخواننا شرع عدم دخول الأطفال إذا بلغوا الحلم على الزوج والزوجة، على الأب والأم، في استئذان من الليل وعند قائم الظهيرة وبعد صلاة العشاء، في علاقة بين زوج وزوجة لابد أن تقدر ولابد أن تعظم، ولابد للمرأة أن تضع نفسها في موضع المسؤولية، وكذلك الرجل. كذلك لابد استعمال الطيب وغيرها من الأمور التي قد يغفلها الكثير. فبعض الرجال يطلب من امرأته الزينة، أما هو فشمه يعني أعوذ بالله فيه من العرق والروائح الكريهة وغيرها. ويمكن أغرب طرفة سمعتها أو وقعت وقد علمت بها، امرأة طلقت زوجها بلا سبب، بلا سبب، حاولت أن أصل 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 السبب، المختلعات هن المنافقات و إلى آخره، إلى أن علمت أن به رائحة كريهة في الفم فطلقته، مش طيقة لا تطيق. إذن في أمور ومسائل قد يغفل عنها الكثير وهي دقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يدخل البيت بالسواك، وكان ريقه وريحه أطيب من المسك. إذن لابد يا أخوانا أن الإنسان يراعي هذه الأمور التي قد تكون تافهة ولا يتكلم فيها الكثير، ولكنها أصول قد تكون سببا في ضم شمل بيت أو أسرة أو هدم بيت أو أسرة. يعني البيت هذا هدم بسبب أن الرجل لا يهتم براحة مثلا أو بعرق الكريه أو إلى آخره. فالأنثى يتطيب والمرأة تتزين لزوجها حتى يعني نصلح شيء قد يكون سببا في هدم أسرة والعياذ بالله. فطبعا الكلام هذا دقيق وقل من يتكلم فيه، ولكنه كما قلنا في هذه الآونة وهذه الأزمنة يحتاج إلى أن نقف فيه معنى الشرع بالدليل والبيان حتى نقوم أنفسنا ونحافظ على بيوتنا ونجعل هذه الأسرة أسرة مسلمة تبنى على الحب والود والرحمة. أسأل الله أن يحفظنا وأن يسترنا وأن يجعلنا من العاملين بكتابه المقتدين بنبيه صلى الله عليه وسلم. وبعض الأسئلة السريعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الدين إذا كانت الزوجة تنام مع أولادها ولكن برضاء الزوج وهو غير غضبان، وعندما يريدها لا تمتنع عنه وإنما تلبي الحاجة؟ لا حرج إذا في اتفاق، خلاص. أنا بتكلم على أن تصبح عادات وألف أن الرجل لما كان والمرأة في مكان، هذا لا يجوز، لأن قد يكون في بعض المسائل فيها حساسية. يعني بعض النساء بتبقى يعني كما بيقولوا شيخة شيخة، يعني تقول لك أنت تبص ولا إيه؟ لأن رغم أن العلاقة بين الزوج والزوجة المفروض تبقى فيها انفراج لآخر درجة، وأنت تعلمت اللي تأدب منين؟ وده وارد موجود. فلا بد يا أخوانا أن كسر هذه الحواجز كما قلت بالتزام الشرع. ما حكم دعاء ختم القرآن؟ وهل إذا كان هذا الدعاء يجوز هل هناك دعاء معين؟ لا يوجد دعاء لختم القرآن، وما ورد فيه آثار لا تثبت. إنما ثبت عن أنس أنه كان إذا ختم القرآن يجعل وليمة لبيته وآل بيته ويدعون بدعاء يبارك عليهم فيه، يعني فعل الصحابي فقط. قل سأل غالبا كلما صليت عرضت علي ذنوبي كلها أمام عيني لدرجة أنني أشغل عن الخشوع وأقف أمام الله عز وجل وأنا في قمة الاستحياء في صلاتي. هذا شيء طيب، إن الإنسان إذا وقف بين يدي الملك بين يدي الله عز وجل ويذكر ذنبه ويشعر بحيائه، هذا شيء طيب. ولكن الإنسان يحاول يعدل، لأن كثير من الناس إخوانا يعني يعلم أن عنده ذنوب ويعلم أن عنده تقصير ولكن لا يسعى في العلاج، ودي مشكلة. يبقى يعلم ما هي العلة ولا يزيلها، زي إنسان عنده خلل موجود في الفرامل ويعلم أن الخلل موجود والميكانيكا ممكن يصلحها، ينزل من فوق جبل يموت، ممكن الإنسان يهلك بمعصية. يعني أنا أعرف شخص مات أمام فيلم في التلفاز وجات له سكتة البيرمة، هيروح فين؟ الله أعلم، معرفش، بس المنظر يعني واحد لما يتخيل يموت على هذه الحالة والعياذ بالله. واحد في جون ومش عارف إيه وبتاع كرة وجون مات، ده هيموت يوم الايام شكله ايه؟ يطلع شكله ايه؟ جون وكوره فلذلك الانسان يحاول ان يزيل اثر الذنوب، والذنب يا اخوانا ازالته بسيط. يعني الاخ اللي سال هذا السؤال، لو فعلا استعظم الموقف بين يدي الله عز وجل وتحقق من هذا واستحيا، والله لن يصل الى معصيه خالص. امراه قبل حيضها باسبوع ترى إفرازات بيضاء وأخرى حمراء، طبعا الأرجو أن الأمر ممكن إيه يعني يعرض على النساء، يعني الأسئلة اللي هي خاصة بهذه تعرض على النساء أفضل. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فهل ينطق بها المأمون؟ نعم ينطق بها المأمون أيضا ويقول ربنا ولك الحمد. الأسباب المعينة على قراءة القرآن بتدبر، وهل يأثم من قرأ من غير تدبر؟ ده ممكن يكون في لقاء آخر لكن بإيجاز شديد جدا، وده آخر سؤال إن شاء الله، وهو أن الإنسان كلما نقى قلبه وصفاه عن الشواغل ووجهه للقرآن كلما وقع التدبر. لكن إنسان مشغول، أنت جاي بتقرأ القرآن ومخك في 100 مشكلة، مشاغل كثيرة لا حصر لها، فعند ذلك يعني يصعب عليك التدبر. يعني ابعد الصوارف عن قلبك حينما تدخل مع القرآن، حينما تدخل في الصلاة لابد أن يكون القلب فارغ. لما شرعت السنة مثلا قبل الصلاة؟ لما؟ لأن السنة جاي من الشغل جاي من العمل، السنة بتهيئك للدخول إلى الفريضة. كذلك لابد أنك تبعد كل الصوارف مع القرآن، فعند ذلك يقع التدبر ويقع الخشوع. وإذا وقع التدبر والخشوع لا تمل أبدا من قراءة القرآن. ونختم بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.